ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة.
أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ينابيع الرحمة. نحن الآن مع العبارة الأخيرة من المقطع الثالث من دعاء الجوشن الكبير، متمثلا بعبارة يا خير المحسنين. فماذا يمكننا أن نستلهم من العبارة المذكورة؟ في تصورنا عزيز المستمع أن عبارة يا خير المحسنين لا يمكن أن نتبين مدى عطائها أبدا. إن القلم لا يعجز كل العجز عن الإحاطة بما تعنيه هذه العبارة. ونحن نذكرك بالآية القرآنية الكريمة القائلة: بسم الله الرحمن الرحيم، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أي أن الله تعالى يقول: كما أن العبد أحسن في طاعته فسنجازيه على إحسانه المتقدم. ولكن عزيز المستمع، ما هو إحسان العبد بالقياس إلى إحسان الله تعالى؟ ألم نستخلص بوضوح بأن عبارة الدعاء القائلة يا خير المحسنين لا تقاس ألبت بإحسان العبد؟ أي أن كلمة خير هي تجسيد لما لا نهاية له من الخير الصادر من الله تعالى حيال عبده. كيف ذلك؟ مستمع الكريم، لقد وردت الآية الكريمة القائلة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ في سورة الرحمن، في سياق الحديث عن الخائفين مقام ربهم، أي ما نقلته الآية المباركة ولمن خاف مقام ربه جنتان. إن الخائف مقام ربه هو الذي أطاع الله تعالى، ولكن الإطاعة المحدودة المتمثلة في سنوات معدودة يمارسها الطائعون هل تقاس بالخلود الذي هيأه تعالى للخائفين؟ هل يقاس الجزاء الذي رتبه الله تعالى لهؤلاء مع طاعتهم المحدودة تبعا للمقولة المعروفة بأن الله تعالى لا يعبد حق عبادته؟ إن من يقرأ الجزء الذي رسمته سورة الرحمن لمن خاف مقام ربه، وهو الجنتان ذواتا أفنان فيهما عينان تجريان، فيهما من كل فاكهة زوجان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، وإلى آخره، فضلا عن رضوانه تعالى. نقول: هل يقاس هذا النعيم الخالد مع طاعة الخائفين مقام ربهم؟ بطبيعة الحال كلا. ولذلك جاء في عبارة الدعاء يا خير المحسنين، حيث لا إحسان يماثل إحسان الله تعالى. بعد ذلك نتجه عزيز المستمع إلى المقطع الرابع من الدعاء، وهو القائل: يا من له العزة والجمال، يا من له القدرة والكمال، يا من له الملك والجلال، يا من هو الكبير المتعال، يا منشئ السحاب الثقال، يا من هو شديد المحال، يا من هو سريع الحساب، يا من هو شديد العقاب، يا من عنده حسن الثواب، يا من عنده أم الكتاب. هنا قبل أن نحدثك عزيز المستمع عن السمات أو الأسماء أو الصفات العشر المذكورة في المقطع المتقدم، نود أن نؤكد حقيقة في غاية الأهمية، هي أن دعاء الجوشن وسائر الأدعية التي تتضمن مقاطع متنوعة ويتضمن كل مقطع ظواهر متنوعة، لا بد وأن يكون لهذا التنوع من عنصر مشارك أو متجانس فيما بين ظواهره. وبكلمة أكثر وضوحا، لا بد وأن تكون عبارة يا من له العزة والجمال مثلا لها علاقة تجانس مع العبارة الأخيرة من المقطع: يا من عنده أم الكتاب، ومع سائر العبارات في المقطع. وهذا هو أحد نكات النصوص الشرعية في صياغة الظواهر المتنوعة من خلال وحدة الأفكار أو الأهداف. وخارجا عن ذلك، يحسن بنا متابعة هذه السمات، ونبدأ ذلك بعبارة يا من له العزة والجمال. إن كلا من العزة والجمال يتصلان بدلالة مشتركة من جانب ومستقلة من جانب آخر. أما المشترك فهو أن العزة هي التعاظم أو التغالب أو المناعة التي لا تعجزها الأشياء، حيث يختص تعالى بها. وأما الجمال فهو الصفات الذاتية لله تعالى، مثل العلم والإرادة والقدرة وإلى آخره. وهذا يعني أنه تعالى له المناعة المطلقة متجانسة مع صفات التوحد الذاتي، كالسمات المتقدمة من العلم والإرادة والقدرة وإلى آخره، حيث إن مطلق القدرة متجانس مع مطلق المنع، وهي العزة المتفرد بها تعالى. والمهم الآن هو ملاحظة هاتين السمتين من حيث استقلالية كل منهما بعد ملاحظة اشتراكهما. وهذا ما يتمثل في كون العزة هي عظمة الذات، بينما الجمال هو السمات المتنوعة لعظمته تعالى. وسنرى عند متابعتها للعبارات أو السمات التي انتظمها مقطع الدعاء الرابع، مثل يا من له القدرة والكمال، ويا من له الملك والجلال، وإلى آخره، بالإضافة إلى ظواهر متميزة عن سابقتها، مثل يا من عنده حسن الثواب وسواها. تظل ظواهر متجانسة ومتميزة عن بعضها، كما سنوضح ذلك في لقاءات لاحقة إن شاء الله تعالى. ختاما، نسأله تعالى أن يوفقنا إلى العزة النسبية لعظمته تعالى، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. حتى لقاء آخر، نستودعكم الله ودمتم بألف خير.
الرحيم.